السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أعان بفضله الأقدام السالكة، وأنقذ برحمته النفوس الهالكة، ويسر من شاء لليسرى فرغب في الآخرة، والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله، خير من اصطفاه الله وانتخب، ففاق الفائقين في الفضائل والرتب. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام الأحباب، يتجدد لقاؤنا معكم في برنامجكم الأسبوعي لماذا أسلموا. تتواصل رحلتنا في قاطرة الهداة والمهديين الذين تعرفوا إلى رحاب التوحيد، وحلقة الليلة حلقة خاصة نستضيف فيها شخصية أحدثت دويا عالميا، شخصية اعتنقت الإسلام وقدمت للمكتبة الإنسانية عددا وافرا من الكتب في الدفاع عن الحضارة الإسلامية. سبق أن استضفنا معنا هذه الشخصية، واليوم نستضيفها في مناسبة إصدار جديد لنفتح ملفا محتقنا وساخنا، الإسلام وحوار الثقافات، أو الإسلام وصراع الحضارات إذا أراد الآخرون أن يكون صراعا. ضيفنا الليلة هو القس السابق المساعد السابق لبابا الفاتيكان يوحنا بولس الثاني، الذي اعتنق الإسلام، الضيف اعتنق الإسلام وتسمى باسم إدريس توفيق، وقد أصبح إدريس توفيق الآن مفكرا ذا ثقل، مدافعا عن الإسلام والحضارة الإسلامية. حلقتنا الليلة بعنوان إدريس توفيق وصراع الحضارات. نبدأ فقرتنا الاستهلالية معكم مع إطلالتنا الإعلامية.
إطلالة إعلامية.
في إطلالتنا الإعلامية استهلالا، معنا عدد وافر من الأخبار تتعلق بموضوعنا، تتعلق بأوضاع المسلمين وأحوالهم. جريدة القاهرة في خبر من الأخبار تقول: حزب يميني متشدد يدعو لمنع بناء المآذن فوق مساجد المسلمين في سويسرا. هذه القضية تفاعلت في الأسبوع الماضي، ومع تفاعلها بدأت تحدث أنواع من المشكلات. حزب يميني مسيحي متشدد في سويسرا قرر أن يجري استفتاء حول حظر بناء المآذن في سويسرا، باعتبار أن هذا نوع من التشدد ونوع من الاختراق للدولة العلمانية. الحزب اليميني المسيحي المتشدد الداعي إلى هذا الحظر جمع 113 ألف توقيع حتى يعدل الدستور في ضوء هذه الأوضاع. بطبيعة الحال الخبر أثار ثائرة كثيرين من المسلمين. صحيح أن الحكومة هناك بدأ موقفها شبه محايد حتى الآن، لكن الأمر مثار شعبيا، وما تزال قضية منع بناء المآذن تتخذ تفاعلا ساخنا في سويسرا في كواليس الأحزاب وفي كواليس الصحافة. نحن نرصد هنا طائفة من هذا الاحتقان ضمن عنوان الحلقة صراع الحضارات. بعض الناس فسروا المآذن تفسير غريب جدا، ما دار للمسلمين على خلد. بيقولوا ان المآذن في ثقافة المسلمين رمز للحراب او السيوف، وان القباب رمز للخوذات التي توضع على الرؤوس، فيكون المصلون اذن رمزا للفتح الاسلامي الذي سيجتاح اوروبا ويهدد باسلمة المجتمع الاوروبي. هذه رموز غريبة، ما دارت بخلد المسلمين أبدا أن تكون المئذنة سيفا وأن تكون القبة خوذة. هذا تفسير أو تأويل يلجأ إليه اليمينيون ليكون تكأة أو ذريعة لاغتيال ثقافة المسلمين وتهميشها. صحيفة الأخبار القاهرية تورد خبرا: هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية تقول إن أمريكا ستفي بوعد أوباما في فتح صفحة جديدة مع المسلمين، وليتها تصدق فيما تقول، وليت أوباما يبر، مش هقول بكل الوعود التي قطعها على نفسه في خطاب جامعة القاهرة الشهير، لكن بربع هذه الوعود. لكن حتى هذه اللحظة شيء من ذلك لم يتحقق. القوات الأمريكية ما تزال في أفغانستان، والقوات الأمريكية ما تزال في العراق، وفي أي محفل دولي يتقدم مسلم لمنصب دولي مرموق أمريكا تجيش الجنود والحرب الدبلوماسية للحيلولة بينه وبين الوصول. ما الذي تغير في السياسة الأمريكية حتى هذه اللحظة؟ ثم ناهيك عن مسألة الإفراط في تدليل الكيان الصهيوني وتمرير أخطائه حتى وإن كان ثمنها دماء الأبرياء. نتمنى أن يكون كلام هيلاري كلينتون كلاما صادقا، لكن تعالوا نشوف سائر الأخبار. صحيفة الشروق تورد خبرا حول مقتل المواطن المصري حجازي لأسباب دينية. لسه يدوبك ما خلصناش من واقعة مروى الشربيني والخبر أمامكم. مواطن مصري بسيط اسمه حجازي سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية للعمل وقتل لأسباب دينية وعنصرية. ابنه محمد حجازي أثار المسألة في الصحافة الأمريكية. حجازي ترك مصر بسبب الإعصار وضيق ذات اليد بحثا عن فرص العمل، وعمل في محطة بنزين في ولاية ماساتشوستس في الولايات المتحدة الأمريكية، وكان يدعو زوجته غير المسلمة إلى اعتناق الإسلام. يدعو دعوة هادئة لا عنف فيها. بعد هذا فوجئوا بمقتله داخل محطة البنزين، والعجيب أن القاتل لم يسرق من محطة البنزين مليما واحدا، ما حدثتش أي أنواع من السرقة. إذن القتل كان لأسباب عنصرية ودينية، وقد تم القبض على القاتل ستيفن فوستر، وما تزال القضية متفاعلة في الولايات المتحدة الأمريكية. المد اليميني ما تزال تظهر مخالبه وأنيابه، فأين الصفحة الجديدة في العلاقة مع المسلمين والتي دعت إليها هيلاري كلينتون؟ صحيفة الدستور ضمن نفس الإطار تورد خبرا، مدرسة ثانوية بأمريكا وهي مدرسة كاونسل روك تعرض فيلما معاديا للإسلام، والفيلم اسمه الهاجس، والفيلم بيصور المسلمين دائما يلجؤون إلى العنف والتزمت وضيق الأفق. وتخيل معي الفيلم يعرض في مدرسة ثانوية وكأنهم يعني يرضعون الصغار والشبيبة كره الإسلام أو بغض الإسلام منذ نعومة أظفارهم. ما الذي تغير؟ صحيفة القاهرة تورد خبرا آخر إنه الجيش الأمريكي بدأ يلجأ إلى حيل لتجنيد الشباب وتوفير القوة البشرية اللازمة للضخ بالمجندين الجدد إلى أفغانستان والعراق. ده معنى كده أن الجيش الأمريكي مش ناوي ينسحب في المنظور القريب، بدليل أن عمليات التجنيد ما تزال مستمرة، حشد الجنود والقوة البشرية ما زال مستمرا، ولجأوا إلى جذب الشباب لدخول الجيش الأمريكي بألعاب الفيديو. يعني يجيبوا الشاب الصغير صورة مثلا لطائرة من طراز الأباتشي وهي تخترق مدينة عربية أو إسلامية وتحطم المآذن وتحطم القباب وتحطم المساجد، فيتولد جوا الولد الأمريكي رغبة في أنه يحطم المسلمين لأن هذا في مصلحة الأمة الأمريكية. أين صفحة الحوار الجديدة التي بشرت بها هيلاري كلينتون وبشر بها أوباما في خطبته العصماء في جامعة القاهرة؟ وهل هذه الأخبار التي أوردناها توا تثبت أن هناك رغبة في الحوار؟ لا تعليق. الواقع أنه في دلوقتي سجال دائر وحوار دائر حول التطبيع مع الكيان الصهيوني، والقرار الشعبي لكل الشعوب العربية والإسلامية لا تطبيع مع هذا الكيان المغتصب، لأنه ما زال يؤذي أهلينا في فلسطين ويغتصب المقدسات بلا وازع من دين أو ضمير، ويعتدي على المسجد الأقصى صباح مساء. لكن مع الأسف بدأت تحدث أنواع من الاختراقات. خبر أوردته صحيفة أخبار الأدب، رئيس الموساد يوجه شكرا إلى المرتد مجدي علام. ومجدي علام ده كان صحفي مصري مقيم هنا، ارتد وسافر إلى إيطاليا وهاجر إلى هناك وبقي هناك، وبعدين بدأ يوجه سهاما مصمية من لواذع الكلم إلى المسلمين، وعمل كتاب بعنوان تحيا إسرائيل. تخيلوا معي، تحيا إسرائيل. طبعا لما ظهر الكتاب أثار استغراب الرأي العام الإيطالي وتفاعلت القضية وأعيد طبع الكتاب وتم ترجمته طبعا إلى اللغة العبرية بمقدمة لأفرايم ليفي. أفرايم ليفي هو رئيس الموساد السابق، ورئيس الموساد السابق بيقول: لقد أصبح مجدي علام الآن مجندا من أجل إسرائيل. الصحفية أو الكاتبة الإسرائيلية سارة ليزار تكتب في صحيفة هآريتس تقول: لقد كان مجدي علام ليس مدافعا فقط عن إسرائيل، بل أفرط في كيل المديح إلى إسرائيل. والغريب أنه مجدي علام بيقول أنه إسرائيل هي واحة الديمقراطية في العالم ومنبر الحريات في العالم، وإنها تحترم البسطاء والحقوق، وبيدعو الجميع إلى زيارة نصب ياد فاشيم، ده نصب اللي راحوا الضحية في محرقة الهولوكوست المزعومة. يعني أدي اختراق. اختراق آخر للأسف، الدكتور جابر عصفور مدير المركز القومي للترجمة والذي كان أمينا للمجلس الأعلى للثقافة قال تصريح لصحيفة أخبار الأدب بيقول: التطبيع مع إسرائيل ليس خيانة. وكان بيعلق على زيارة أهداف سويف إلى إسرائيل. يعني مش عارف، يعني هذه العبارات الغزل التي تكال للكيان الصهيوني، الكيان الصهيوني لم يعد لنا حقوقنا بعد، وما زال يغتصب المسجد الأقصى، وما زال يعامل أهلنا في الضفة وغزة أسوأ معاملة. ما الذي جد لتتناثر عبارات الثناء والتغزل المقزز على هذه الصورة؟ أرجو من الدكتور جابر عصفور أن يراجع مواقفه وأن يراجع تصريحاته، لأن تصريحه بهذه الصيغة من الخطورة بمكان. آخر خبر معنا، صحيفة الأسبوع بتقول أن مركز مشيديان للدراسات بإسرائيل يقترح مخططا لتفتيت سيناء باستخدام ملف القبائل. هم بيقولوا في كلامهم ده، دراسات ظهرت في إسرائيل، أنه في 3.5% من البدو في مصر يريدون أن ينفلتوا من حكم القاهرة، يريدون أن يخرجوا من الكيان المصري. ده كلام المركز الإسرائيلي. وبيدعو مركز موشي ديان في دراسته أو في مخططه إلى تقسيم العالم العربي إلى دويلات، تبعا لمقترح برنارد لويس اللي هو المستشرق الصهيوني المعروف، لما قال نفتت العالم العربي إلى 30 دويلة. 30 دويلة. وبيقول في مخططه الدموي، أنا بقول ده عشان يبقى الرأي العام على علم، بيقول نفتت سوريا إلى 3 دويلات، ونفتت العراق إلى 3 دويلات، ونفتت الأردن إلى دويلتين، ونفتت لبنان إلى 5 دويلات، ونفتت مصر إلى 4 دويلات. هذه هي طموحاتهم، وهذا هو صنيعهم، وهذا هو كيدهم. هل نقول إن القضية الفلسطينية أصبحت مهيضة؟ القضية الفلسطينية ليست مهيضة، والمدافعون عن الحقوق الإسلامية كثر، وضيفنا الليلة أحد هؤلاء المدافعين. العالم الآن بيتكلم عن صدام الحضارات، وأكثر واحد استخدم هذا المصطلح مش المسلمين، مصطلح صدام الحضارات لم يخرج من العالم الإسلامي. احنا كان معنا صورة لصامويل هونتينجتون، وصامويل هونتينجتون هو أبرز مفكر استراتيجي دعا إلى فكرة صراع الحضارات، وعمل كتاب بهذا الاسم. ده مدير معهد جون أولين للدراسات الاستراتيجية في جامعة هارفارد، وأكثر واحد اتكلم عن صدام الحضارات، وقال إن الحضارة الإسلامية هي المرشح لأن تكون العدو البديل، ورجع طبع الكلام ده في كتاب سنة 96. ضيفنا الليلة سيحاول أن يرد على أطروحة هونتينجتون، هل نريده حوارا للثقافات أم صراعا للحضارات؟ هفكركم تاني بضيفنا، وضيفنا هو القس السابق بالفاتيكان والذي هداه الله إلى الإسلام وتسمى باسم إدريس توفيق. هذه هي صورته في صورة شخصية. هفكركم بسرعة، كان إدريس توفيق قسا كاثوليكيا في إنجلترا، سافر إلى روما ليلتحق بالفاتيكان ويتلقى محاضرات كهنوتية حتى أصبح مساعدا للبابا السابق يوحنا بولس الثاني، ثم تشكك في الكهنوت وقاده هذا إلى أن يقوم برحلة ترفيهية إلى الغردقة. كان عاوز يقعد أسبوع في الغردقة، وهنا بدأت الانعطافة الكبرى، فبدأ يتعرف إلى المسلمين حتى نطق بالشهادتين في رحاب الأزهر الشريف، وأصبح اسمه بعد اعتناق الإسلام إدريس توفيق. إدريس توفيق ليس مجرد معتنق للإسلام، إدريس توفيق مفكر حقيقي بكل ما تعني كلمة مفكر، عنده نوع من رحابة الأفق، عنده رغبة صادقة في إدارة حوار متكافئ، دافع عن الإسلام هقول بأكثر مما دافع عنه أهله الذين ولدوا مسلمين. كان لابد بعد صدور كتابه الجديد، وقد أصدر كتابا جديدا بعنوان Looking for Peace in the Land of the Prophet، البحث عن السلام في أرض النبي أو أرض الأنبياء. ده كتاب بيدافع فيه عن القضية الفلسطينية، ده غير كتبه الكثيرة في الدفاع عن الحضارة الإسلامية. كان لابد أن ندير معه حوارا حول صراع الحضارات، وحول محاضراته الأخيرة التي ألقاها، وحول أنشطته الدعوية. فاصل قصير ثم نعاود اللقاء بكم، فابقوا معنا. لماذا أسلم؟ أناس من الشرق، رموز من الغرب، قادة باحثون مشاهير، رجال دين من غير المسلمين اعتنقوا الإسلام، فلماذا أسلموا؟
People from the east and the west, leaders, politicians, scholars, and even non-Muslim clergy all converted to Islam at one time or another. Why did they?
Menschen aus Osten, Vorbilder aus Westen, unter denen die Politiker statt Männer, die Forscher, die berühmten Leute von der ganzen Welt und die geistlichen Nicht-Muslims, diese Leute sind mit der Zeit zum Islam gekommen. Warum haben diese Menschen den Islam angenommen?
Anashim ya Mizrah, Simalim ya Ma'arav, mihem ha-manhigim ha-politikaim, וה-hukrim, וה-bubulariim, מהם אנשי הדת הלא מוסלמים התאסלמו במשך הזמן. אז למה התאסלמו?
Tout le long de l'histoire humaine, de l'Est, de l'Ouest, de partout, des Tamils, des politiciens, des leaders qui se convertis pour l'islam. Pourquoi ils se convertis pour l'islam?
Gente del Oriente, señalados del Occidente, de ellos líderes, políticos, investigadores, famosos y gente religiosa que no son musulmanas y han creído en el Islam generación después de la otra porque se han convertido al Islam.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. يحل ضيفا علينا للمرة الثانية في استوديو قناة الرحمة المهتدي إدريس توفيق، وأنا أوثر أن أضيف كلمة هذه المرة لم أضيفها في أي حلقة سابقة، المفكر الإسلامي إدريس توفيق. الكتب التي ضخ بها سواء في أسواق مصر أو العالم الإسلامي أو حتى العالم الأوروبي وأمريكا، هذه الكتب كانت أفضل دفاع عن الحضارة الإسلامية، بما سوغ لنا أن نقول إنه مفكر. طريقتنا في إدارة الحوار هذه المرة ستكون مختلفة، لأنه إدريس توفيق في رغبته أو في إرادته هو معه مترجم خاص به، فهو يؤثر أن يسمع الكلام باللغة العربية ثم يترجم في غرفة الكنترول حتى يسمعه هو في إنجليزية يريدها بالتحديد، ونحن نحترم هذه الرغبة. إذن تطرح الأسئلة باللغة العربية ثم تترجم داخل غرفة الكنترول له، ونحاول أن ننقل رسالة جديدة. سندير معه إن شاء الله حوارا حول المحاضرات التي ألقاها أخيرا، وحول أحدث كتبه، وحول قضية صراع الحضارات. مرة ثانية نقول له Welcome and congratulations
again. Thank you very much indeed. شكرا.
نطرح سؤالا أولا، نريد أن نقدم للمتلقي أو للمشاهد ملخصا سريعا حول السيرة الذاتية لإدريس توفيق حتى اعتنق الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد محمد صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Very very briefly, because I'm sure people don't want to hear too much about me. Very briefly, for many years I was in the church, in the Roman Catholic Church. And I talk with great respect and great love of my years in the church. And in fact, if truth be told, this is one of the things I can bring to Islam, is my knowledge of Christian and the Christian thinking and Christian people and my deep love and respect for them. So that's the first thing.
طيب هو طبعا أشار إشارة سريعة إلى أنه سيقدمها باختصار شديد، وهو فعلا قدمها باختصار، يعني اختصار بالغ، أنه بيقول كنت قسا سابقا في الكنيسة الكاثوليكية ثم اعتنقت الإسلام، وهو شايف أنه قص هذه القصة كثيرا، وبالفعل هو القصة يعني مبثوثة واردة في أكثر من منبر وفي أكثر من موقع في النت وفي أكثر من محاضرة، هو أصبح الآن شخصية إعلامية بيقين. فهو بيقول أو بيفضل أن احنا ندخل إلى صميم الحوار مباشرة، وعلى هذا الأساس سأدخل معه إلى صميم الحوار، وأريد أن أطرح عليه سؤالا حول رأيه بشأن فكرة صراع الحضارات، هل يوافق على المصطلح؟
بسم الله الرحمن الرحيم. There is absolutely no clash of civilizations. Islam is at home in every culture and every civilization. Islam is the natural religion of mankind, which has existed since the beginning of time. It speaks to the hearts of all women and of all men, and is at home everywhere. So this idea of there being a clash between Islam and the non-Muslim world is a lie deliberately created by those who want to cause mischief. Muslims are at home and are happy in any civilization, and they're happy to dialogue and to talk with any people, because Islam is perfect. Muslims are not. Muslims are not perfect. We're very far from perfect, but Islam is. So we're not afraid to dialogue and to talk with any person, a person with a religion or with no religion or someone who hates religion, because Islam can answer all these questions.
يعني هو طرحت عليه سؤالا حول قضية صراع الحضارات، فهو بيقول إنه هذا المصطلح clash of civilizations أو صراع الحضارات، هو بيقول إنه مصطلح مضلل. هو بالفعل مصطلح مضلل، مش احنا اللي اخترعناه. احنا اشرنا في صدر الحلقة انه صاحب هذا المصطلح هو سامويل هونتينجتون، وبيقول الاسلام دين طبيعي جدا للنوع الانساني، ودين يقوم على احترام الغريزة واحترام الفطرة، ويتآلف او يتساوق مع فطر البسطاء. بيقول الاسلام نزل للجميع، ورسالته رحبة تتسع للجميع. وبيقول هذه الفكرة اللي هي فكرة صراع الحضارات أكذوبة، أكذوبة اختلقها من يريد التضليل. وهنا كلام إدريس توفيق له ثقل لما يصف صراع الحضارات بأنه أكذوبة تستهدف التضليل، فالإجابة هنا واضحة، نحن لسنا مسؤولين عن هذا المصطلح، وبالتالي لسنا مطالبين بأن نقدم له مسوغا أو مبررا، ما دمنا مش إحنا اللي اختلقنا هذا المصطلح. بيقول المسلمون دائما سعداء بالحوار، ولا يضيرهم أي حوار مهما يكن. وبيقول إن الإسلام صحيح، لكن المسلمين قد لا يكونون أحيانا عنوانا لهذه الصحة التي يعبر عنها الإسلام. وطبعا هو هنا بيفصل بين الإسلام كقرآن وسنة ومعتنق وفكر نظري أو تشريعي، وبين سلوكيات المسلمين التي تحيد عن الجادة المثلى قليلا أو كثيرا. كنت هنا لدي فضول أن أسأله، ما رأيك في أطروحة سامويل هونتينجتون الخاصة بصدام الحضارات، وهل لك تعليق على كتابه؟
Well, again, بسم الله الرحمن الرحيم. Again, this man was a very academic man, wanting to make a name for himself and basing his ideas on old ideas. By the way, I firmly believe that this idea of clash of civilization is yesterday's talk. You see, let me say something very important. I believe that when we as Muslims go on the defensive, we lose. We're always defending what people throw things at us, and then we defend. They say something bad about Islam, and we say, oh no, it's not like that, this is what it's really like. And these people have us, they have us in a corner all the time. And you can't stand up straight and proud when you're standing in a corner having things thrown at you. So we need, dear brother, we need a new mindset talking to these people who talk about a clash of civilizations. People talk to me about this And I say, excuse me, you want to talk about this? I don't. I want to talk about something different. And they're very surprised. And then, because, well I'll let you translate and I'll say something else about Muslims being strong.
يعني هو الأخ إدريس توفيق نقول المفكر الكبير إدريس توفيق هي كلمة مفكر بتقال كثيرا لكن والله هي تصدق عليه تماما من خلال هذا الفكر المعروض وهذه الكتب الرائعة التي سنتعرض لها تباعا إن شاء الله. بيقول سامويل هونتينجتون رجل أكاديمي وإحنا سبق وقلنا أنه كان أستاذا للدراسات الاستراتيجية في معهد جون أولين بجامعة هارفارد وهنا إدريس توفيق يحلل شخصيته سيكولوجيا بيقول هو رجل أكاديمي يريد أن يصنع لنفسه سمعة يريد أن يعرف إعلاميا طب هيعمل إيه إلا بأنه يدحرج هذا اللغم حتى يعرف به إعلاميا وبيقول فكرة صراع الحضارات فكرة عتيقة ماضوية لم يعد لها وجود الآن وإنها كانت جزءا عضويا من حديث الأمس الذي كان ولم يعد بيقول نحن نقوم بتصرف ساذج لما بتظهر مقولات من هذا النوع نندفع في الدفاع ونندفع في تفنيد الشبه وهذا ما يريده من صدر المقولة إن احنا نعمل هذه الضوضاء الإعلامية والميديا تتحرك والصحافة تتحرك والأضواء تراق يبقى وصل لهدفه وبيقول هو نجح في أنه يقذف بنا أو يطوح بنا في كورنر صغير ونحن للأسف التقمنا الطعم وأعطيناه ما كان يريد بيقول إدريس توفيق كلام جميل جدا بيقول نحن نريد ذهنية جديدة للعالم المعاصر على ذكر بقى مسألة نريد ذهنية جديدة أريد أن أطرح عليه سؤالا بعد اعتناقك للإسلام وقد كنت شخصية كهنوتية معروفة في الفاتيكان ومعروفة في بريطانيا أيضا هل تعرضت لأي مضايقات بمنتهى الصراحة؟
بسم الله الرحمن الرحيم To be perfectly honest the troubles didn't come at the start it was very easy someone asked me a question about troubles and Islam I came to Islam like a duck comes to water I felt perfectly happy and at home straight away no problems whatever my friends were very accepting my family my colleagues at work but no problems the problems came later And in fact, to tell the truth, the problem comes now from two quarters. It comes from what we might call very extreme non-Muslim groups. And it also comes from what we might call very extreme Muslim groups. So the problems are coming from non-Muslims and from Muslims as well.
وما تزال هذه المشكلات قائمة إلى الآن؟
Well, you see, I get lots of emails all the time. And at one stage, there was a group of, I won't say which country they were from, but they were Muslims who had given up their faith. So they're not Muslim anymore. And they were bombarding me every day, every day, every day with emails, challenging me to debate with them and to defend Islam. And I wrote very politely back and I said, look, I'm not into debating with people. I don't have to prove to anyone that Islam is beautiful and gentle. And in fact, what I want to do is speak to people who are not Muslim in a simple way. I don't want to waste my time debating. But they kept sending the emails. And in the end, I said, please just stop. Just leave me alone. Leave me. Stop sending all the... So sometimes I get emails from people saying, you're a bad man, you've given up your faith, and you've... That's one extreme. And another... sad one that does it does sadden me is when some Muslims say you're new to Islam who are you to be telling us about Islam you know and my answer to that is I would say to the people on the TV they know more about Islam than I do I am making no claim to tell anyone about Islam all I'm trying to do is with a new pair of eyes tell people what I have discovered and tell them how to say what they know in a very nice way. I don't make any claim, subhanAllah, I don't make any claim to be issuing fatwa or speaking about issues beyond my knowledge. I don't do this. I'm just trying to say in a very simple, I'm a very simple man, but I believe I can speak in a very simple way about complicated things.
يعني الحقيقة هو أثار عددا وافرا من الردود لما سألته أنه فيه هل تعرض لمضايقات بعد اعتناقه الإسلام، بيقول في البداية مضت الأمور بسلاسة، وبيقول تشبيه جميل جدا: كنت أشبه بالبطة أو بالطائر الذي اعتاد المياه، فهو يذهب إلى المياه ويبحر فيها بسلاسة لأنها بيئته الطبيعية. فاعتناقه للإسلام بيقول كان فيه سلاسة، لم يسبب له مشكلة مع الأصدقاء، ولم يسبب له مشكلة في النطاق الأسري أو العائلي. بيقول بدأت المشكلة تظهر فيما بعد، بدأت تظهر من نوعين من الجماعات المتشددة: جماعات متشددة ضد الإسلام في النطاق الأوروبي، والجماعات اليمينية دلوقتي تنبث في أوروبا كالنار في الهشيم، بدأت تهدده أو تتوعده أو تتحدث عنه بما لا يليق. وللأسف بعض الجماعات الإسلامية المتشددة هي الأخرى صبت جام غضبها عليه، فهو أصبح بين مطرقة وسندان. لكن هو بيقول أنا مستعد أن أمضي المسيرة حتى النهاية مدافعا عن الإسلام. بيقول أن المضايقات وصلت إلى حد وصول أشياء غير لائقة على الإيميل الخاص به، وبيقول أنه لابد أن نتوقع مثل هذه المناغصات أو مثل هذه الصعوبات. بيقول أن في مشكلة ظهرت الآن، أنه بعض المسلمين بيقولوا له: من أنت لتعرفنا بالإسلام؟ أنت حديث عهد بالإسلام. ودي لهجة متعجرفة صدرت عن شريحة من الرأي العام الإسلامي للأسف. فهو بيقول ده وقلبه ينز ألما. بيقول: يا أخوانا، أنا لم أتي لأفتي ولا أشتغل بالفتوى، والتكييف الفقهي والفتوى ليست بضاعتي وليست صناعتي، لكنني أعرض الفكر الإسلامي بصورة بسيطة، بصورة تنفذ إلى القلوب، بصورة تلائم العالم الحديث. أنا أتحدث عن قضايا مركبة ومعقدة بأسلوب بسيط. قبل أن أعود إلى الحوار، يبدو أن هذا الحوار الفكري الراقي الذي بدأه الأخ إدريس توفيق أثار عددا من ردود الأفعال أهو. ومعنا على الهاتف الصحفي الكبير بالأهرام الأستاذ عطا عبد العال. أستاذ عطا، أهلا بك ومرحبا.
أهلا بك يا دكتور حسام، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا أخ إدريس، مرحبا بك يا دكتور حسام. والله أنا أحييك تحية كبيرة جدا على استضافتك مثل هذه النماذج، حقيقة نماذج يعني طيبة وتضفي قيمة كبيرة جدا على حاجتنا الآن إلى أمثال الشيخ إدريس في مجال الدعوة الإسلامية، خاصة في ظل العولمة الحديثة في الحقيقة عن نفسي وعن شخصه وعن نظرية صدام الحضارات. في الحقيقة جعلتني أحب أن أقول لحضرتك يعني أنه أتحدث عن العولمة بشكل عام، يعني في ظل حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأوائل كان اتجاه خط سير العولمة عكس ما هو عليه الآن. كان على الصعيد الخارجي استطاع النبي وأصحابه أن يصل بالتعليم والقيم العالمية للإسلام، مثل بدء العدل والمساواة والأمانة وحسن الجوار وحقن الدماء ومحاربة الرذائل إلى أباطرة الفرس وقاصرة الروم، ونشر هذه القيم هناك، واقتنعت شعوب هذه البلاد بقيم الإسلام وسلوك الدعاة المسلمين هناك، ودخلوا في الإسلام وتركوا ما كانوا عليه من جهل. وحتى أن النجاشي ملك الحبشة ابتلت لحيته وبكى معه أثقفته حتى ابتلت مصاحفهم عندما سمعوا آيات من سورة مريم. من
أستاذ عطا، على ذكر حضرتك، نعم، تطرقت لموضوع مهم وهو العولمة. نعم. على ذكر هذه العولمة، وأنت صحفي قديم ومخضرم في مؤسسة الأهرام وتشتغل بالصحافة الدينية فترة طويلة، وجبت سافرت العالم وأدرت حوارا مع قيادات إسلامية كثيرة، هل تود أن تطرح أسئلة محددة حول الأخ إدريس توفيق فيما يتعلق بالعولمة أو بصراع الحضارات؟
نعم، أنا كنت أود أن أسأل الأخ إدريس، هل الآن عولمة الغرب هي عولمة الإباحية والمجون والسفور في العالم الإسلامي؟ هل تعتقد أن الغرب سوف ينجح في تسويق هذه الإباحية الآن في العالم الإسلامي، خاصة أن بعض مراكزنا في العالم الإسلامي والجامعات لم تنجز بعض الدراسات عن مدى تأثير مثل هذه الدعوات في سلوك المسلمين يعني؟ وهذا السؤال الذي كنت أود أن أسأله. ولو سمحت لي دكتور حسام، بس كنت عاوز أضيف حاجة صغيرة قوي عن مجدي علام في إيطاليا. أنا المستشرقة الإيطالية الكبيرة ريتا ديميليو في إيطاليا أكدت لي من فترة على أن الإيطاليين يسخرون فعلا من كتابات مجدي علام، وهم يعرفون أنه شخص متسلق وأنه جاء إلى بلادهم عشان يضحك عليهم ويأخذ منهم فلوس ويخلع عباءة الإسلام.
يعني الإيطاليون بالفعل يا أستاذ عطا فضحوا بضاعته مبكرا.
نعم نعم، هناك كتابات في الصحف الإيطالية بهذا المعنى، وأنا سجلت حلقتين مع المستشرقة الإيطالية ريتا ديميليو، وهي موجودة الآن وممكن حضرتك تراسلها على الإيميل يعني، وهي تستطيع أن تفضح مجدي علام بشكل أكثر، وهي تؤكد على أن الإيطاليين يسخرون من الأشخاص الذين يأتون إلى إيطاليا ليخلعوا عباءة الإسلام، ثم يعني يكون هدفهم هو الحصول على الأموال ويقدمون كتابات تافهة ليست لها
قيمة. إذن نأخذ منك أستاذ عطا وعدا بأن تأتي ضيفا معنا لنتناقش في ملف الإسلام في إيطاليا إن شاء الله. وأشكر لك هذه المداخلة الرائعة كما تعودنا. معنا ياريت تبقى المكالمات كده مقتضبة وسريعة عشان نستفيد من الأخ إدريس. معنا الأخ رجب من الغردقة، مراسل لماذا أسلموا هناك. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل الله أن يرزقكم الإخلاص جميعا دكتور حسام.
آمين يا رب آمين.
دكتور حسام، حضرتك ذكرت سابقا أن الأخ إدريس جزاه الله خيرا كان زائر في الغردقة، فياريت توجه نداء إلى أهالي يعني الغردقة وشرم الشيخ والسياحة أن هم يعرضوا الإسلام حتى نرى مثل إدريس. يعني وجه حضرتك نداء للإخوة الأفاضل اللي يعملون في السياحة لأنه كان جاي سائح.
كلام سليم.
ياريت توجه لنا
نعم.
نداء
نعم.
وأبلغ يعني أخ في الكنترول يترجم له يعني لأخ إدريس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يامير برادر رجب، I live in Hurghada. If you want to visit Hurghada, next time my home it's your home.
جزاك الله خيرا أخ رجب. أخ رجب
شكرا يا حبيبي. شكرا.
في عجالة سريعة في حدود كسور من الثانية، هل معك بشارة تمهد بها للحلقة القادمة؟
إن شاء الله رب العالمين سوف نسعد مشاهدي قناة الرحمة الحد القادم إن شاء الله بالأخ أحمد، هو من روسيا واعتنق الإسلام
ما شاء
الله. إن شاء
الله
يعني بشرى للدكتور حسام، أول مرة يعرفني الأخ أحمد بفضل الله، والدته اعتنقت الإسلام.
الحمد لله الحمد
بفضل
لله.
يعني إن شاء الله نصر قناة الرحمة بها إن شاء الله.
هذه بشارات واعدة ورائعة، وجزاك الله خيرا أخ رجب. وإن شاء الله هو الأخ رجب خلاص حرق لنا المفاجأة وخرجها من الكنترول مبكرا. حلقتنا القادمة إن شاء الله مع أخ روسي اعتنق الإسلام، ودي المرة الأولى التي نفتح فيها ملف المسلمين في روسيا. سأعود الأخ إدريس لأنه الأستاذ عطا عبد العال الصحفي الكبير بجريدة الأهرام طرح عليك سؤالا بيقول هل الآن عولمة الغرب هي عولمة الإباحية والمجون، وهل سينجح الغرب في تسويق هذه الإباحية إلى العالم الإسلامي بفرض العولمة كما يريدها؟
بسم الله الرحمن الرحيم. You know your questioners are very strong. They have very strong questions. I think we need to always to step back and take a pause whenever there is a chance of a clash coming. As Muslims, we need to be very calm and not be forced into saying or doing things that we don't want to say or do, because there are people who will get us to say things and react in the way that they want. So I'm going to answer the brother's question in a slightly different way, because people in, for example, in the United States, they know almost nothing about Islam and about the Arab and the Muslim world. I've seen this with my own eyes. They know nothing about it at all. The television is talking nonsense about Islam. It just isn't true. I've been to the United States twice this year for two tours, speaking in universities and mosques. And I sat and watched the news, and I said, what are they saying? It isn't like this at all. It isn't true. But my point is, just as these people don't understand Islam and the Muslim world, we too have a false idea about the other people as well. Yes, there are many, many, many bad things in the West. There are many, many bad things, but equally there are many, many good people. Good, honest, hard-working, kind, religious people. We must never forget this. And we have more in common, as Muslims, we have more in common with these good people than bad people have in common with each other. So we should always look for common links. And when I was last in the United States, I saw this. I saw every time Islam was mentioned, something bad was said. And I said to the brothers, especially in New York, I said, what you need here, never mind talking about Islam and giving out leaflets and books, what you need here is New York Muslim Hospital. There's enough money in the Gulf. There's more money than they know what to do with. They have money in the Gulf to build New York Muslim Hospital. And what would New York Muslim Hospital do? It would look after poor, sick people of any religion. If you're poor and if you're sick, you need help. Let them see that Islam is a religion of mercy. We don't need to talk. There's enough talk. You know, we talk too much telling them about Islam. Instead of talk, let's do something, and let's do something very useful and help these poor people who are sick and they have no insurance. We see on our television that they're fighting for any way of getting to hospital. They can't afford it. We've got more money than we know what to do with as Muslims. Let's build a hospital in New York. Let's build a university in Toronto. Let's build a school in Paris. This is the way we'll win these people over. You don't need to speak about Islam to tell people about Islam.
جميل.
طرحت عليه سؤالا حول فكرة العولمة. هو مش هذا اللي طرحت السؤال، كان سؤال الصحفي الكبير بالأرام أستاذ عطا عبد العال، كان يريد أن يسمع رأيه في قضية الجلوباليزيشن أو العولمة بالمعنى الذي تطرح به الآن. فهو بيقول سؤال الأستاذ عطا سؤال قوي، وهو سؤال المرحلة بالفعل، سؤال اللحظة. هل الغرب راغب في تسويق بضاعته لنا؟ وهل المسألة هتخش في ضغوط متبادلة؟ هو بيقول لابد أن نقف مع أنفسنا وقفة وأن نطرح سؤالا، من أين يأتي الصدام؟ من أين تأتي الشرور؟ من أين يأتي النزق؟ بيقول نحن نتحرك دائما بمنطق ردود الأفعال، وأنا أشاطره الرأي في هذه الجزئية اللي كررها كتير في هذا الحوار. إحنا بنتحرك بسذاجة شديدة بمنطق رد الفعل، مش بمنطق زمام المبادئة والفعل ابتداء، لا، بنبقى بناخد دائما شكل رد الفعل. بيقول الشعب في أمريكا مثلا، بيضرب مثل بأمريكا، لا يكادون يعرفون شيئا عن الإسلام بالمرة، وما يبثه الإعلام والتلفزيون في الولايات المتحدة الأمريكية بيقول عنه نونسنس، إنه نوع من الهراء، نوع من العبث لا علاقة له بصحيح الإسلام. فعملية التشويه عملية مستمرة في الإعلام الأمريكي. بيقول الآخر لديه فكرة زائفة عن المسلمين، لكن بيقول لازم برضو نتصالح، نحن أيضا لدينا فكرة زائفة عن الآخر الغربي، وكأننا نتعامل مع الغرب إنه كتلة واحدة، كلهم أشرار، كلهم يعني فرسان في حرب صليبية، كلهم جنود مجندون للحرب الصليبية. بيقول هذا ليس حقيقيا، لأنه المجتمعات الغربية فيها الطيب وفيها الشرير، فيها الخبيث الذي يريد أن يبث إلغاما في الطريق، وفيها أناس بسطاء مستعدون أن يسمعوا لهذه الهدايات وأن يفتحوا القلوب والأذان لها. وإنه مش من المصلحة أن نتعامل مع الغرب على أنه كتلة واحدة وأنه شريحة واحدة وأنه فكرة واحدة. وبيقول أنا كنت في نيويورك، بيقول عن نفسه كان في زيارة في نيويورك، وسأل المسلمين هناك أنتوا بتتكلموا عن صراع الحضارات وعن العولمة وعن أنه الغرب بيضطهد، طب ماذا صنعتم أنتم في بلد زي أو مدينة كنيويورك؟ ماذا صنعتم فيها؟ لماذا لم تقم رؤوس الأموال الخليجية ببناء مستشفى كبير في نيويورك يعالج فيه الفقراء بثمن زهيد؟ يبقى كده بنثبت للرأي العام الأمريكي أننا ملتحمون بالحياة المدنية الحديثة، وإنه مستشفى إسلامي تقام سيعالج فيها المسلم ويعالج فيها المسيحي ويعالج فيها اليهودي ويعالج فيها حتى البوذي، يعالج فيها الجميع. فنثبت للناس أننا لبنة في هذه الحضارة الحديثة وأننا ضميمة لها. وأنا أشاطره الرأي في هذه المسألة، رؤوس الأموال العربية لابد أن تتحرك في هذا الإطار. وكأنه وهو بيقول لي هذه الفكرة ومض أمامي الآية الكريمة، وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، وكأنه قدم ترجمة عصرية وعملية. أريد أن أطرح عليه سؤالا حول أحدث كتبه عن القضية الفلسطينية، وأريد أن أطرح عليه السؤال لماذا فضلت أن تكتب في هذه الآونة عن القضية الفلسطينية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. I returned to Cairo in January. after being teaching in Damascus for 18 months. And when I came back to Cairo, the slaughter was going on in Gaza. Now in Cairo, I write for two newspapers. I write for Egyptian Mail and I write for Sot al-Azhar. So I said to the editor of Egyptian Mail, I want to visit Mustashfa Mahad al-Nasr here in Cairo to visit the wounded Palestinian people and to write a small article about them for the newspaper. So I went and I thought I'll spend half an hour. Brother, I spent 4 hours. I was in the hospital for 4 hours and I couldn't drag myself away. The only reason I left was I couldn't stand it anymore. It was too much to bear. And in those 4 hours, I met real Muslims. We talk about being Muslim. We talk about calling people to Islam, and we don't even get up in the morning to pray. These men and these boys in the hospital, they'd lost their legs. They'd lost their arms. They'd lost their children. And they touched my heart so much that I said to them, I could talk for many hours. Since that meeting, I wear this flag. Any talk I give in any university, any mosque in the world, I wear this. And I said to these men in the hospital, I said, brothers, I have no money to give you. I don't have any money. But I promise you that from this day on, I will tell people throughout the world about Palestine. That's my promise. So wherever I go, be it New York or Singapore or Malaysia or the United Kingdom, I speak about Palestine. And I wrote the book. I wrote the book to tell the world the truth about Palestine. That's to begin with. To begin.
الأخ إدريس توفيق لما طرحت عليه سؤالا لماذا فضل أنني يكون من أحدث مؤلفاته كتاب عن القضية الفلسطينية ويريد كده المطبعين في العالم العربي والإسلامي واللي بيقولوا الخيانة التطبيع مش خيانة وإن إسرائيل وحدت الديمقراطية يريد يسمعوا هذا الكلام. بيقول أنه زار مستشفى معهد ناصر ورأى ضحايا أو الجرحى الفلسطينيين الذين جرحوا من جراء الآلة الحربية الإسرائيلية بتوحشها وقسوتها. بيقول أنه قابل في المستشفى أناسا فقدوا أيديهم وأناسا فقدوا أرجلهم وأناسا فقدوا أولادهم. وبيقول أنه هذه المشاهد مشاهد الجرحى التي رآها في المستشفى يعني مست منه نياط القلب وأحدثت داخله هزة عاطفية ووجدانية كبيرة وخرج بوعد أن يكتب عن القضية الفلسطينية وأن ينقل هذه الصورة الأمينة للرأي العام العالمي. وهو بيقول يعني إحنا كمسلمين وكرر هذا المعنى كثيرا نحن بحسباننا مسلمين ينبغي أن نقل من الكلام وأن نكثر من الفعل. على ذكر زيارته لضحايا غزة إحنا كان معنا ياريت مع أخواننا في الكنترول عدة صور لإدريس توفيق ياريت تصاحبنا كده أثناء الحوار. دي صور له في زيارة لضحايا غزة ومع عرض الصور كده معنا مداخلة تليفونية الأستاذ عبد الرازق من القاهرة. السلام عليكم ورحمة الله.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وحضرتك أقول لحب نسعد بهذا البرنامج بتاعك يا دكتور. ويعني الواحد بيسعد وكل مسلم يسعد لما بيلاقي غير مسلم يخش في الدين.
نعم.
لأنه حضرتك إيه الفايدة اللي تعود على الله عز وجل لما كل الناس خش الجنة؟ وإيه الفائدة اللي خصها لخصوها ربنا سبحانه وتعالى لو كل الناس دخلت النار؟ إذا ربنا سبحانه وتعالى عايز يبقى كل الناس في رحمة وإحنا رحمة على بعض. لكن السؤال اللي أنا بعد التحديد اللي أسأله لأخونا الكبير الفكر العظيم الدكتور الأخ إدريس، هل هو فكر في غيره اللي من أصحاب اللي كانوا سابقين على أهل الكتاب اللي هم كانوا مسلمين زيه؟ وإيه اللي أعدهم لو عد هذا الفكر؟ إيه اللي أعد لهم عشان يبلغهم صورة صحيحة واقعية حقيقية عن هذا الدين العظيم؟
جزاك الله خيرا. يعني سمعت السؤال وننتظر الإجابة، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. I am very blessed now because I travel all over the world. People invite me, Muslim communities invite me to speak about my experiences of being Muslim. And to my astonishment, people after my talks or after my TV programs, they declare Shahada and they become Muslim. Now Allah Almighty calls to Islam. We don't call anyone to Islam. As I say, we don't even get up in the morning to pray. How could we call anyone to anything? So wherever I have traveled, I have been astonished that Allah Almighty would use me, the least of all the Muslims, the simplest of men, use my simple words and bring people to Islam through. So in answer to the brother's words, yes, people have come, many people have come to Islam. And in fact, they even do it by email now. I got an email from a sister, subhanAllah, in Lisbon, in Portugal, 2 days ago. And she said to me, I approached one Islamic group 3 weeks ago saying I want to be Muslim, and they didn't reply. I wrote to another one, they didn't reply. So when she wrote to me, I replied straight away. She said, I want to be Muslim. You know, we must look after people. Allahu Akbar when people do this. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
جميل. لم يعد في الحلقة كثير من الوقت، لكن هو بيقول أنا سافرت العالم كله تقريبا، أو جبت عددا كبيرا من أقطار العالم، وتحدثت عن الإسلام مرارا ومرارا، وكثيرون بعد محاضراتي وندواتي وبرامجي في الميديا أو في الإعلام كانوا يعتنقون الإسلام. وآخر إيميل وصله أو أخبار وصلته أن في أخت اعتنقت الإسلام من قطر أوروبي، برضو من ثمار محاضراته ومن ثمار حواراته الممتدة مع الآخر الغربي. وهو بيقول إن الله عز وجل استعملني، يعني دي من العبارات الجميلة اللي قالها، إن الله عز وجل استعملني. إذن الرجل ماض في طريقه، وأود أن أقول له نريد أن نرى صورتنا في المرآة كما هي بلا أصباغ ولا مساحيق. ماذا تريد الآن أن تقول للعالم الإسلامي الذي يشاهدك ويسمعك بوضوح؟
بسم الله الرحمن الرحيم. We are sitting watching the television this evening. We've just had a good meal and we're sitting comfortable watching the television while our brothers and sisters in Palestine are tunneling like rats under the ground for water and food and cement. Islam is strong. And we saw in January that even though this Israel bombarded the Muslims in Gaza with bombs and white phosphorus and killed 1,400, many of them women and children, at the end of it, the Palestinian people were triumphant, not this Israel. And the whole world looked at the people of Gaza and saw their suffering and condemned Israel for what it is doing. So what I say is this, as Muslims, if we behaved as Muslims should behave, how the world would sit up and listen to us. But the problem is, we have been asleep as Muslims for too long. And because we have been asleep, no one takes us seriously. And if we're asleep, we don't deserve to be taken seriously. If we were to live as Muslims live, following the example of a beloved Prophet, the world, they wouldn't invade the Muslim lands. They'd sit with us at the table, and they wouldn't just talk about dialogue, they would have dialogue. So Muslims must live as Muslims, and then things will change. But until we wake up from our sleep, and instead of just talking and watching the television and crying our eyes out when we see our brothers dead in Palestine, until we act, no one will take us seriously.
جميل. هو أشار إلى عدة أمور لما قلت له ماذا تريد أن أو تود أن تقول للمسلمين في ذيل هذه الحلقة. بيقول يعني العالم كله رأى ما يحيق بالمسلمين في فلسطين، ورأى إسرائيل في يناير الماضي وهي تلقي الحمم والنيران والقذائف والقنابل الفسفورية على الأبرياء، وإن هذه كلها أمور تثبت للعالم المعاصر أننا لسنا البادئين بالعنف. لكن بيقول إذا تصرفنا كمسلمين كما يملي علينا القرآن وسنة النبي العدنان فسيسمعنا العالم، سيسمعنا العالم وسيصيخ لنا السمع. المهم أن نتصرف وفق هذا الإطار التشريعي الذي رسمه القرآن والسنة، وليس بمحض أمزجتنا وأهوائنا. وبيقول نحن كنا نائمين في الغطيط والسبات فترة طويلة، ثم بدا لنا أن نستيقظ. فبيقول فترة النوم والغطيط الطويل أثرت في مضمون الحوار مع الغرب وجعلتنا نتخلف بمسافة كبيرة. بيقول لا ينبغي أن نتحدث كثيرا عن الحوار وإنما ينبغي أن نباشره وأن نأخذ زمام المبادئة. لأنه إحنا فعلا وأنا أشاطر برضو هذا الرأي خدنا وقت طويل في الكلام عن الحوار ومن الذي يدير الحوار وكيف يدار الحوار، لكن إلى الآن لم نأخذ زمام المبادئة ولم يدر هذا الحوار ولم يباشر هذا الحوار حتى الآن. فنحن عاجزين، عاجزون عن فهمهم كما أنهم عاجزون عن فهمنا أيضا. بيقول في النهاية لابد أن نستيقظ من غفوتنا، لابد أن نستيقظ من غفوتنا. إذن الأخ إدريس توفيق يزيل ويختم هذه الحلقة بدعوة للمسلمين إلى أن يفيقوا من غفوتهم. وأود أن أقول له في حدود كسور من الثانية أريدك أن تقول شيئا لجمهور قناة الرحمة باللغة العربية ولو حتى جملة.
بسم الله الرحمن الرحيم. Brothers and sisters, if we pray as Muslims pray, the world will listen to us and Allah will bless us. Alhamdulillah Rabbil Alameen. If we are good Muslims, the world will change. We will transform the world. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah.
بيقول في الذيل والخاتمة، هو اتكلم كده يعني مزيج من العربية والإنجليزية. نريد أن نصلي وأن نستقبل القبلة ونصلي فعلا كمسلمين، وأن نستشعر هيبة الله في قلوبنا ونحن نستقبل القبلة ونصلي للديان. ستعدل الأمور لو خلصت النيات وصلحت الضمائر. في النهاية كنا سعداء جدا باستقبال المفكر الكبير إدريس توفيق، ولن نتنازل عن أن تكون لنا معه حوارات أخرى. نقول له في الخاتمة Thank you for joining us.
Thank you very much.
ونشكر إخواننا المشاهدين ونشكر القائمين على قناة الرحمة من طاقم الإخراج والإعداد على خروج حلقات لماذا أسلموا بهذه الصورة الواضحة القوية، ونشكر أيضا المترجم الدكتور منتصر الذي ساهم في جهد الترجمة وقام بجهد كبير، ونشكر إخواننا خلف الكاميرات. وريثما نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله مع مزيد من الهداة والمهديين ومع ملف المسلمين في روسيا ومع المهتدي الروسي. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، أحبكم في الله. على مائدة طاعة الله التقينا، وعلى مائدة طاعة الله تفترق أجسادنا ومرائينا، ولا تفترق قلوبنا. على خير نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دين الإسلام سعادتنا ورسول الأمة قدوتنا، بالحب الصادق أسلمنا وازدادت فيه مودتنا. آيات القرآن شموس هلت وارتسمت فرحتنا، أسلمنا حين تعلمنا أن الإسلام إرادتنا، وحدنا الله وكبرنا هذه والله عقيدتنا. دين الإسلام سعادتنا ورسول الأمة قدوتنا، بالحب